بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوه. يقول تعليق آية الكرسي سيأتي معنا إن شاء الله درس الذي سيأتي. قل ما معنى الحروز والطلاسم؟ حروز جمع حرز وهو ما يجعل من التمائم تدفع العين، ثم يحرزان لأنهم يدعون أنها تحرزه من العين ومن الشيطان. طلاسم الكلام الذي ليس بمفهوم. وقال ما معنى وسم أهل الشرك؟ وسمائي بمعنى علامة على أهل الشرك. حليف الأنصار بمعنى أنه ليس منهم وإنما كان حليفا لهم، كانوا في الجاهلية يحصل بينهم أحلاف فيناصر القبيلة وإن لم يكن منها. وما معنى قول يتنصلون من عبادتهم؟ أي يتبرؤون من عبادتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال هذا الحديث في الصحيحين، قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة، وقيل اسمه قيس بن عبد بن عبيد، قيل اسمه قيس بن عبيد قال ابن سعد. وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، على اسم صحيح. هو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال إنه جاوز المئة. قوله في بعض أسفاره، قال الحافظ لم أقف على تعيينه. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قال الحافظ مسند الحارث مطبوع أو ليس مطبوع؟ مسند الحارث مطبوع؟ ها؟ أم ليس موجودا؟ مفقود وموجود الزوائد. ما اسم الكتاب هي الزوائد؟ بغية الباحث في زوائد مسند الحارث. لمن؟ من صاحب الزوائد؟ الهيثم. هل تقف على الرواية هناك في بغية الباحث؟ قال هو زيد بن حارث، روى ذلك الحارث بن أبي سامة في مسلم. نعم الحديث أصله في الصحيح، ما تقف عليه لأنه زوائد على الأمهات الست، هذه اللفظة ليست زائدة. الحديث موجود في الصحيحين، والحارث بن أبي سامة سانده عادية. طيب هل هناك كتاب آخر لزوائد الحارث؟ عند من؟ ها ذاك عبد الرؤوف غير بغية الباحث. ما عندك؟ ها من الذي درس معنا البحث؟ إلا بقية ضمن الكتب أخرى، ضمن كتب أخرى أتحاف الخيار المهرة في زوائد المسانيد العشرة للبوصيري، والمطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية لمن؟ حافظ بن حجر. قوله أن لا يبقين بالمثنى التحتية والقاف المفتوحتين، وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. قوله أو قلادة إلا قطعت، معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق. إلا بقينا في رقبة بعير قلادة من وتر، وشكها القال قلادة إلا قطعت أو قيد بالوتر. ويؤيد الأول الذي هو التقييد بوتر من وتر، ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولا أبي داود ولا قلادة بغير شك. من يعمى ما بعد أن خص قلادة من أتر ولا قلادة إلا قطر، تعميم بعد تخصيص. قال البغوي في شرح السنة: أول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العول يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: كانوا يقلدون الإبل والأوتار، كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر: رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له. رواه أبو داود. ما حاله عند من داخل عبد الملك؟ هي علتان: العلة الأولى خالد بن عبيد في جهالة، مشرح ابنها عام روايته عن عقبة في مناكير، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، انتهى. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وفيه قصة: ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله، أنتم آل عبد الله، أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك. كان منادى محذوف: أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت: لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، وأشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح، وأقره الذهبي. شيخنا رحمه الله كان يقول التعبير بسكت عن الذهبي أولى، لأنه ليس إقرارا، لأنه لم يلتزم بيان كل شيء فيه، قد سكت على أحاديث وأعلها في الميزان وفي السير، تعبير بسكت أولى. الحديث في إسناده ابن أخي زينب الثقفية مجهول، لا يعرف، وله إسناد آخر عند الحاكم بدون الزيادة، فقلت لقد كانت عيني تقذف إلى آخره. نعم، الأول إسناده فيه ابن أخي زينب، ابن أخيها مجهول، نعم، وله إسناد آخر حسن عند الحاكم بدون الزيادة، لقد كانت عيني تقذف إلى آخره. وأما آخر الحديث الذي بالبعث رب الناس له شواهد في الصحيحين عن عائشة وعن أنس. قوله: إن الرقى، قال المصنف رحمه الله: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، والحمى أو الحمى، حمى من السموم. طيب، أما العزائم جمع عزيمة، سميت بذلك لأنهم كانوا يقولون أنها من ركبها فإنها تسبب بعد العين أو الشيطان سميت عزيمة. قوله خص من الدليل ما خلى من الشرك، ما الدليل على ذلك؟ أشار إليه حديث أعرضوا علي رقاكم، سيأتي لا بأس بالرقاء ما لم تكن شركا. وقول رخص فيه رسول الله من العين والحمى، ما هو الحديث الذي أشار إليه؟ حديث بريدة عمران بن حصين لا رقي إلا من عين أو حمى. من أخرجه؟ البخاري. مسلم عن بريدة، و يعني يظهر أنه موقوف، وسياق القصة تدل على أنه مرفوع، وجاء مرفوعا صريحا خارج الصحيح، وجاء عن عمران أيضا. قال في الباء نعم، قال يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد، وكذا رخص في الرقى من غيرهما، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب الأحاديث كثيرة. قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمن فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قلت من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وبنحو هذا ذكر الخطابي. وقال الشيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء غير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. ولا يزال موجود هذا الأسماء المجهولة عند بعض الناس، إذا أصيبوا كذا قاموا يحوم من حوله ويأتون بألفاظ غريبة ما يعرف ما معناها، هذا من ذلك، ولعلها دعاء للجن تعال اعتادوا عليه ولا يعلمون، اعتاد آخرهم عن أولهم، أو اعتاد ماذا المتأخر عن المتقدم، وهي استغاثة بالجن وأسماء لبعض الشياطين، والله المستعان. ولذلك لا يجوز الرقي إلا بالأذكار والكتاب السنة والألفاظ المعروفة الأدعية المعروفة بلسان العرب، هذا يفعلون عندكم في الحيوان حتى في بني آدم. وقال السيوطي قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وبصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. بلا شك يعني جعل الله عز وجل التأثير بذلك، لأن ثلاثة شروط: أولا بالأذكار بأسماء الله وصفاته، ثاني بما يعرف معناه بلسان العرب، الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. وهذا الكلام للحافظ بن حجر ذكره في الفتح بنص 5735 كلام الحافظ بن حجر. قوله التمائم، قال المصنف رحمه الله التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. وقال الخلخالي التمائم جمع تميمة، وهو ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين. سميت التميمة لماذا؟ أنه يزعم أنه إذا علق تم له ما يريد من الشفاء أو دفع الضرر أو جلب النفع. قال وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. قال المصنف لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود. اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال طائفة يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك، والوارد عن الصحابة لم يثبت. أما أثر عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد في عن عنة بن إسحاق، وأما أثر عائشة فصار ماذا فإسناده صحيح لكن ليست في بيان جواز ذلك، إنما هي في بيان تعريف التميم. قالت كما في مستدرك الحاكم الرابع 217 التميمة ما علقت قبل البلاء لا بعده، التميمة ما علقت قبل البلاء لا بعده. فكلامها ليس صريحا في ليس لا يفهم منه أنها تريد القرآن ولا يفهم منه أنها تريد أنه يجوز أن يعلق بعد، إنما تبين أن معنى التميمة ما علق قبل وليس ببعد، والصحيح أن التميمة تشمل ما علق قبل وبعد، فهذا تفسير منها للتميمة ولا يفهم منها جواز تعليق التميمة بعد ذلك ولا أنها جائزة بالقرآن. وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس وظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن حكيم، قول ابن مسعود لعله استنبطه من الحديث المتقدم لما انكر على زوجته، وجاء اثر عنه عند ابن ابي شيبه انه كان يكره التمائم من القران في اسناده ابراهيم بن مهاجر وفي ضعف. اثر ابن عباس ذكره ابن مفلح في الاداب الشرعيه بدون اسناد. اثر حذيفه لعلهم استنبطوه من فعله عند انقطع الخيط ولا يستفاد منه أنه منع القرآن، يعني أثر عام ليس مقيدا بأنه من القرآن. ذكر ابن مفلح في الأدب الشرعية أن وكيع أخرجه وفيه تقييد بالقرآن لكن ليس له لم نقف على إسناده. أثر ابن عكيم سيأتي في ضمن حديث مرفوع، فليس هناك أثار في الصحابة صريحة في المسألة لا إثباتا ولا نفيا. جاء عن المسعود الكراء في إسناد ضعف. بقي ما حكم المسألة تعليق من غير بالقرآن؟ أولا تقدم معنا تعليق غير القرآن، تعليق الخيط وغيره، أنه يعني قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فمتى يكون شركا أكبر ومتى يكون أصغر؟ ما عندك يا سمير؟ الشركة أكبر، الشركة أكبر إذا اعتقد أنه يدفع الضر بنفسه أو يجلب نفعا بنفسه، وشركة أصغر إذا اعتقده سببا فإنه ليس بسبب شرعي ولا قدر. وتعليقها من القرآن عندك من البدع والمحدثات ما فعله السلف ولا فعله الصحابة رضي الله عليهم، وبعضهم يجعله من الشرك يقول أنه ذريعة إلى الأكبر الذي يظهر أن أطلاق عليه بدعة أو لا، لأنه هو نفسه يعتبر ماذا يقول هذا كلام الله وهذا أذكار، لكن الطريقة غير شرعية، فإذا أصبح في قلبه تعلق بذلك بهذه التميمة ليس بالقرآن مجرد التعليم قد يصير شركا أكبر إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بدون الآيات والأحاديث نعم والأذكار. إذن البدعة من البدع الذي يفعل الناس من القرآن بدعة، وإذا تعلق بالتميمة نفسها دون نظر إلى القرآن والأحاديث صار شرك، إذا بلغ بالحد لأن يعتقد أنها تدفع الضر صار أكبر. الله المستعان. قال وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. ما هو الحديث الذي احتجوا به؟ الإشارة إلى أي حديث؟ حديث ابن مسعود من الرقى والتمام والتورشر. قالوا حديث عام يشمل التمائم التي من القرآن وغير القرآن. قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم. الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء نحو ذلك. وهذا أيضا مما يدل على تحريمه امتهان ينام عليه الطفل وربما أصابه النجاسات يدخل معه في الخلاء. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك. قربة الإسلام خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. قوله التول شرك. قال المصنف رحمه الله التول شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل لامرأته. وبهذا فسرها ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم. قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال شيء يصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. تقدم هذا التفسير ضمن الحديث المرفوع الذي في إسناده ابن أخي زينب الثقفي المجهول، لكن هو تفسير معروف أيضا في اللغة. قال الحافظ التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر والله أعلم. يسمونه شرك المحبة، يعني يجعل الرجل يحب امرأته والعكس، والثاني الذي العكس يبغضها. صرف سحر الصرف. وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي ورواه أبو داود والحاكم إسناده ضعيف من طريق ابن أبي محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم. عيسى لم يلقى عبد الله بن عكيم فهو منقطع، محمد بن عبد الرحمن فيه ضعف، وعبد الله بن عكيم روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة وله شاهد من مراسيل الحسن، مراسيل الحسن من أضعف المراسيل لا تصلح، يعني حتى اجتمع ضعف أكثر من ضعف في الطريقة الأولى. بعضهم يقوي بمراسيل الحسن لا ينكر على من قواه. أما حديث أبي هريرة عند النسائي فهو أصله المرسل، حسن المرسل، لكن وصله عباد ابن ميسر المنقري وهم فيه فجعله عن الحسن عن أبي هريرة، فأصله مرسل الحسن. حديث أبي هريرة أصله مرسل الحسن، خالفه جرير بن حازم كما تقدم، والمعنى صحيح من يتوكل على الله فهو حسبه ومن اعتمد على الله عز وجل نصره الله. ويدل عليه الحديث المتقدم من تعلق تميمة فقد أشرك. قال عبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري أدرك ثمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم. قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه, التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما. وكل إليه يوكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. ومن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجا إليه وفوض أمره كله إليه كفاه, وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره وسكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله, وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم الذي عنده هشام خطأ هاشم. قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز. قال نعم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود يا داود أنا وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي في أي أوديتها هلك. حديث ما وجدناه في الزهد لكن قد ساق المؤلف إسناد والسند ضعيف. عطاء الخرساني الراوي عنه مبهم حدثنا من سمع عطاء الخرساني الراوي عن عطاء الخرساني رجل مبهم. قلنا في الحاشية ويحتمل أن يكون هذا المبهم هو فرج بن فضالة الحمصي. قد أخرج الأثر أبو نعيم في الحلية من طريق سعيد بن سليمان الواسطي عن فرج بن فضالة عن عطاء الخرساني به. وفرج بن فضالة الحمصي ضعيف كما في ترجمته من التهذيب. وقد جاء الأثر مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه تمام في فوائده والديلمي في مسند الفردوس من حديث كعب بن مالك وفي إسناده يوسف بن السفر وهو متروك. إذن لا يثبت الزهد لأحمد المطبوع منه شيء يسير. فقد ذكر الحافظ في مقدمة تعجيل المنفعة أن كتاب الزهد لأحمد قدر ثلث المسند. بقي سيوطي في الدر المنثور عزاه إلى الزهري من كتاب الحكيم الترمذي. ومثل هذا الكلام نقله عن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي فيه قول وهب ولا قول الزهري حتى إذا ثبت ما يكفي. قال المصنف رحمه الله روى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة وفيه قصة اختصرها المصنف وهذا لفظ الحسن. قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع الحديث يعني إذا غنم يتقاسم معه بسبب ما حصل بينهم من الاتفاق، وحتى البيع من المغانم ما يجوز، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم قبل أن تقصر. قوله ليصير لأحدنا النصل والريش الآخر القدح، النصل حديدة السيف، حديدة الرمح، والريش ما يعلق في آخره من ريش الطيور، وللآخر القدح العصا المستوية، عصا السهم وعصا الرمح، يقال لها قدح. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال حدثني المفضل قال حدثني عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبره أن سمع شيبان القتباني الحديث أبن لهيعة فيه مقال، وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجال هم ثقات. الطريقة الأولى فيها ابن لهيعة لكنه قد توبع، تابعه حيوة بن شريح عند النسائي، تابعه حيوة بن شريح عند النسائي وابن الأثير والطحاوي، الإسناد صحيح. الطريقة الثانية شيبان بن أمية القتباني مجهول الحال، فالصحيح الحديث صحيح بالطريقة الأولى، والطريقة الثانية تزيد تقوية. شيم البيتاني أيضا قد طرح لسماع الحديث من الويف بدون الواسطة شيبان القتباني، فيصير من المزيد في متصلات ثانية. قوله لعل الحياة ستطول بك في علم من أعلام النبوة، فإن رويفع طالت حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة، هكذا عندكم في المغرب برقة، في برقة في ليبيا، هو المغرب يطلق على تلك الجهات. قال من أعمال مصر أميرا عليها ومن الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا بالويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس واجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قال أبو زرعة في شرح سنن أبي داود قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحى ولحى بالكسر والضم، قاله الجوهري. قال الخطابي أن نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعادات تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث، والذي يظهر أن الأول يعني كان من أمور الجاهلية، الذي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا كانوا يفعلونها في الجاهلية. اللهم صل. قال أبو زرعة بن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع وفيها أن من عقد لحيته في الصلاة انتهى. ذكر هذا السيوطي لعله استفاده من السيوطي كما في شرح النسائي، لم يذكر إسناده. وكتاب محمد بن الربيع الجيزي كتابي من دخل مصر من الصحابة ليس مطبوعا، ويظهر أنها ليست ثابتة، لأن أكثر طرق الحديث ليس فيها التقييد، تقدم الحديث من طرق عديدة بدون التقييد، الذي يظهر أن هذه الرواية لم تثبت شاذة. قلت هذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها. قوله تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته. وفي رواية محمد بن الربيع، من رواية محمد الربيع الذي تقدم، من أين استفاد؟ من السيوطي شرح النسائي، والسيوطي هو بنفسه له تعليقات على النسائي، وهو لعله وقف على كتاب محمد بن الربيع استفاد منه الجيزي في من دخل مصر من الصحابة. قال فإذا كان هذا في نعم. وفي رواية محمد بن ربيعة وتقلد وترى يريد تنيمة، فإذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف من تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات. لا شك أن ذلك أعظم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال النووي أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول أحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله، ومثل هذه التي فيها زجر ينبغي أن تبقى على ظاهرها كما قال سفيان بن عيينة وغيره. ولكن لا شك أن بعض الأدلة تحتاج إلى جمع بينها وبين غيرها من الأدلة حتى لا يفهم منها الكفر، وهي معاصي، مثل من غشنا فليس منا، يحتاج إلى أن يقول ليس منا، ليس من ليس على هدينا في البيع والشراء، لكن يبقى على ظاهرها زجرا للعامة لا تفسر لهم. وإذا خشي أن يفهم منها التكفير كالخوارج فسرت وبينا. قال وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. هو في صحيح مسلم، لكن الدارقطني في التتبع بينا أن اللفظ المذكور من مراتب الشعبي ودرجة في المرفوع ودرجة في الموصول من مراتب الشعبي، لكن عندنا ما يغني عنه أو عندنا ما يشهد له، وهو حديث أبي هريرة في البخاري نعم ذكرناه في الحاشية. قال أبو هريرة فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هما من طعام الجن، إنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله أن لا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعام. إذن ثابت ذلك. قال وعليه فلا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. الحديث ضعيف، حديث أبي هريرة خرج الدارقطني من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن حسن ابن الفرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة. يعقوب وسلمة بن رجاء فيهما ضعف، والحسن بن الفرات مختلف فيه يحتمل حديث التحسين، والحديث له شواهد دون الزيادة فإنهما لا يطهران. الحديث صحيح دون قوله إنهما لا يطهران، بقي هل يطهران أو لا؟ لو أن شخص استنجى بعض، أنا عند الجواب شخص استنجى بعض وأنقى حصل الإنقاء، هل يطهر؟ أما العبرة بالإنقاء الصحيح في المسألة أن العبرة بالإنقاء، فإذا حصل الإنقاء أجزاء، هو ترجيح شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وأما من حيث الحكم ارتكب منهي، من حيث الإثم يأثر، ومن حيث الطهارة حصلت الطهارة، إذا حصل الإنقاء حصلت الطهارة. تنبيه في الحاشية أن الحديث لم يخرجه ابن خزيمة ولم يعزه إليه ابن حجر في إتحاف المهر. لماذا أضفنا العبارة ولم يعزه إليه ابن حجر في إتحاف المهارة؟ لأن بعض ابن خزيمة مفقود، فاستدللنا على أنه ليس موجود عند ابن خزيمة أن الحافظ ما ذكره في إتحاف المهارة. نعم ابن خزيمة طبعا منه قليلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.